بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلامه ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بحضراتكم على مائدة القرآن الكريم مع الجزء الخامس في التفسير المجمل لأجزاء القرآن الكريم. ما زلنا مع سورة النساء، تلك السورة التي قلنا إنها تحكي لنا الصفة التي ينبغي أن يتحلى بها المستخلفون في الأرض، أمة الإسلام التي تحمل مسؤولية تنفيذ منهج الله تبارك وتعالى. لا بد وأن تتحلى بالعدل، لا بد وأن تتحلى بالرحمة، خاصة مع الضعفاء، خاصة مع الضعفاء من النساء والأولاد وما سوى ذلك. ومن ثم توالي أهل العدل وتتحيز لهم، تجاهد ضد من يظلمهم، تدافع عن حقوقهم في الأرض. هذه المعالم التي مررنا بها من أول السورة: وآتوا اليتامى أموالهم، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. حكت من السورة على احترام أعراض النساء، فذكر الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، وأتمها في بداية هذا الجزء وهو قوله تعالى: والمحصنات من النساء. هذه أيضا من المحرمات، فمن كانت زوجة لا ينبغي لإنسان آخر أن يبغي منها شيئا ولو كان حلالا، فإنها حل رجل. ثم قال الله تبارك وتعالى في نهاية هذه المحرمات: وأحل لكم ما وراء ذلكم. يعني من رحمة الله تبارك وتعالى ويسره أن الحرام محصور، أن الحرام معدود، أن الحرام يعد على الأصابع، وأما الحلال فهو كثير جدا جدا. أحل لكم كل شيء ما عدا هذه الأشياء المعدودة. أحل لكم سواء من الأحرار أو من الإماء، لمن لا يملك أن يتزوج من الأحرار، والله أعلم بإيمانكم. وهذه تربية للصف المسلم من قلبه أن ينظر في مسألة استطاعته على حسب ما يسر الله تبارك وتعالى له. نحن لنا الظاهر، والله عز وجل يتولى السرائر. في داخل هذه الآيات أخبرنا الله تبارك وتعالى عن صفات الزوجة الناجحة، فمن أراد أن يتزوج فليتلمس هذه الصفات في داخل هذه الآيات. ما سوى ذلك مشقة، ما سوى ذلك عنت، ما سوى ذلك إثم كبير. ذلك لمن خشي العنة منكم. قال الله تبارك وتعالى هذا حتى يقول إن صرف الشهوة في غير الحلال عنة ومشقة، ولا مشقة أعظم من مواقعة المآثم وارتكاب الفواحش. يريد الله يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. هذا هو طريق الله، هذه هي أحكام الله، هذه هي السعة والرحمة والحكمة. لا يخلو تشريع الله تبارك وتعالى من حكمة أبدا. عرفه من عرفه، عرفها الحكمة، يعني من عرفها وجهلها من جهلها. الله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وهكذا يكون دائما أمام الإنسان داعيتان: داعية خير وداعية شر. الله يريد أن يتوب، الذين يتبعون الشهوات يريدون أن تميلوا ميلا عظيما. وهذه حقيقة قاعدة في كل زمان ومكان، يستطيع الإنسان أن يلمسها بوضوح جدا جدا، ألا وهي أن الطاهر يود لو كان الناس جميعا كذلك، والمبتلى بالشهوات يود أن لو كان الناس كلهم كذلك. ويريد الذين يتبعون الشهوات، أخرجوا آل آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. ودت الزانية لو زنى الناس جميعا، وود السارق لو سرق الناس جميعا حتى لا يعايره أحد. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وهذه إشارة من الله تبارك وتعالى للإنسان أن لا يعرض نفسه للشبهات والشهوات، فإن الشبهة خطافة والقلوب ضعيفة، قلوب الناس ضعيفة، فلا ينبغي أن تعرض نفسك للشبهات وأنت بعد لم ترب قلبك بالإيمان والإرادة. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذه شهوة بعد شهوة، شهوة الفروج ثم شهوة المطاعم، إلا أن تكون التجارة عن تراض. أيضا باب الحلال مفتوح، من أراد أن يتاجر، من أراد أن يبيع ويشتري، لكن إياكم والمآثم، إياكم والفواحش، إياكم وأكل الأموال بالباطل، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. فانتبهوا واجتنبوا الكبائر، وإن وقعت من بعضكم سيئة فإن الله تبارك وتعالى يكفرها ما دام صاحبها استغفر، وما دامت حسنات صاحبها كثيرة، وما دام صاحبها يعني وقع فيها بسبب الزلل البشري ولم يكن منه إصرار. هناك فوارق بين الرجال وبين النساء في المجتمع المسلم، وينبغي على النساء وهم الجانب الأضعف ألا ينظروا إلى من فوقهم، وكذلك الرجال وهم الجانب الأعلى ألا ينظروا إلى من دونهم. فلا يستكثرن إنسان ما عند الآخر، لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم ببعض. كل إنسان يقوم بواجبه وبمسؤولياته بحسب ما أعطاه الله تبارك وتعالى، وربنا عز وجل بكل شيء عليم، ومن علمه عز وجل أنه لن يبخس المرأة حقها أبدا، ليست كذلك في تشريعه وأحكامه وتقديره، وليست كذلك إن شاء الله في ثوابه وجناته حينما تأخذ ثواب الجزيل وتصل إلى المقامات العلى عن طريق هذه التكاليف البسيطة التي كلفتها. لا تتمنى المرأة الجهاد كما الرجل، لا تتمنى المرأة الكسب والسعي على المعايش كما الرجل، ولتكتفي. وقد كمل من النساء من تبوأت عرش العالم ولم يصل إليه كثير من الرجال، كمل من النساء كثير ولم يكمل من كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا فلانة وفلانة. وفتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب آخرا وقال: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. يعني فضل الله تبارك وتعالى أيضا مفتوح لم يغلق. فأعطوا أيها الناس كل ذي حق حقه، إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، هذه ميزة في الخلق، ميزة في المسؤولية، ويمكن أن تنال المرأة هذا الفضل بحسن تبعلها لزوجها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: وتبعل المرأة لزوجها تدرك به ثواب ذلك كله. ثم ذكر الله تبارك وتعالى ما يقع بين الرجال وبين النساء كأزواج في مسألة العلاقة الزوجية، من بغض أحيانا يترتب عليه ظلم من ناحية الرجل، لا شك أنه الأعلى والأقوم والأقوى والأكبر، فحذره الله تبارك وتعالى من أن يطغى، وأوحى الله عز وجل إليه بهذه الكلمة: إن الله كان عليا كبيرا، إن الله كان عليا كبيرا. الله منتقم ممن يفتري، الله منتقم ممن يتجاوز حدوده. إن كنت تظن نفسك لأنك القوام أقوى وأقدر، فاعلم بأن الله عز وجل أقوى منك وأقدر، هو العلي الذي لا يغالب، الكبير الذي لا يوجد أكبر منه على الإطلاق. لكم سعة في الرجوع إن أزلتم ما بينكم من عداوات، وإن لم يكن كذلك فالله عز وجل قد فسح لكم في حالة الطلاق، في حالة الخلع، بأي سبيل حصل الفراق، ابقوا إخوة في الإسلام، ولا يطغى أحدكم على الآخر حتى يجعله يكفر بنعمة الله وربما كفر بالله. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا. وهنا وصية عظيمة جدا جدا، احرص على تنفيذ هذه الوصية في هؤلاء، في الوالدين، في ذي القربى، في اليتامى، في المساكين، في الجار بالقربى، في الجار الجنب، في الصاحب الجنب، في من ذكر الله تبارك وتعالى. أحسن بمالك وأحسن بغيره، لا تبخل ولا تأمر غيرك ممن يجود أن يبخل، فهذه كلها صفات ذميمة. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضل. والبخل هنا ليس البخل بالأموال فقط، البخل بكل شيء آتاه الله تبارك وتعالى الإنسان ولو كان المال، ومنه الأموال. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. اسعى ما استطعت للعمل الصالح مهما كان قليلا، وكذلك احذر كل معصية وإن كانت صغيرة، فإن الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها، وهذه المضاعفة كما تكلمنا عنها في سورة البقرة بحسب نية وحال صاحبها وبحسب حال آخذها وبحسب الحال التي تعطي فيها، فليس درهم في أيام الضيق كدرهم في أيام السعة واليسر. احذر مثقال الذرة واطمع في الأجر من الله تبارك وتعالى، فإن أجر الله عز وجل على الشيء القليل عظيم، ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وإذا قال الله عز وجل أجرا عظيما، فمن ذا الذي يقدره قدره؟ من الذي يستطيع أن يقدر القدر الشيء الذي ربنا تبارك وتعالى يقول عنه عظيم؟ وحاذر من السيئات، فإن الجبال من الحصى، يعني سيئة إلى سيئة تهلك الإنسان هلاكا عظيما. وتذكر، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. ونتذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو تتلى عليه هذه الآيات من ابن مسعود رضي الله عنه، وذرفت عينه عندها صلى الله عليه وسلم. فالقرآن نهتم بسماعه، وقد كان سيدنا الشيخ عبد الله المصري رحمه الله الذي حفظنا وحفظ ألوف الناس القرآن في نواحينا، كان يقول: السامع كالشارب والقارئ كالحالب، يعني يستفيد السامع من تلاوة القرآن ما لا يستفيده حتى قارئه. وقد قال النبي لابن مسعود يومها: إني أحب أن أسمعه من غيري. الذين آمنوا لا تقربوا هذه السيئات، واقربوا الحسنات، ومما لا تقربوه كذلك الصلاة وأنتم سكارى، ومواضع الصلاة وأنتم جنب. فاحرصوا على التطهر حتى إذا لم تجدوا الماء تيمموا صعيدا طيبا. الطهارة على الدوام صفة المسلم الذي يريد أن يتصل بالله تبارك وتعالى. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، هذه رمزية لكنها تنم عن طهارة الباطن الذي ينبغي أن يحرص الإنسان عليه كذلك. طهارة الباطن التي تجعل الإنسان يحب الخير لكل من حواليه. أما الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل، يريدون أن يجعلوا الناس جميعا ضلالا مثلهم، فهؤلاء أعداء، احذروهم ولا تتخذوهم أولياء، كفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وحكى الله تبارك وتعالى لنا شيئا من أحوالهم ليثبطنا عن موالاتهم، فأخبر أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، هذا حالهم مع التنزيل، وأنهم يسمعون كلام الله ويعصونه، يقولون سمعنا وعصينا، وهذا حالهم مع التطبيق. أما أنتم فقولوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا، هذا سؤالك صغه بأسلوب طيب حسن لمعلمك حتى تتلقى عنه ما يدلك على الصواب ويبعدك عن طريق السوء. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، كونوا على هذه الصفة ولا تشركوا بالله شيئا، فإن الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه هي التزكية الحقيقية، أن تكون موحدا وأن تكون خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. أما أن تزكي نفسك بما ليس فيك فإن الله يكذبك، لأنك تقول البهتان والإثم. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، لا تزكي نفسك، الله عز وجل أعلم بمن اتقى. الله ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. انظر كيف يفترون على الله الكذب. العبرة بتزكية الله. أما قولك عن نفسك أو قولك في غيرك ممن لا تعرف إن كان كذلك أو لا، فهذا افتراء. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ما أبأس الإنسان، سبحان الله، يظن نفسه ملك الدنيا، والآن يوزع منها كيف يشاء، يقول هذا مهتدي وهذا ضال، هذا كذا وهذا كذا. يصنفون الناس بالظن، يصنفون الناس بالهوى، يصنفون الناس وهم في الأصل ملعونون عند الله تبارك وتعالى. هل أوتوا نصيبا من الله عز وجل ملكوا به شيئا من الأرض؟ هل منحهم الله عز وجل هذا الحق؟ وأتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجلين اللذين كان متآخيين في بني إسرائيل، فكان أحدهما طائعا وكان الآخر يعصي، فكان الطائع إذا مر على العاصي قال له: ألن تدع المعصية؟ ألن تتوب؟ إنك إيه؟ قال له: والله لا يحبطن الله عملك، أو شبيه من هذا، ولا يدخلك الله الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقبضهما رب العالمين فقال للذي عصى: ادخل الجنة برحمتي. وقال للذي أطاع: أكنت علي حاكمة؟ أكنت علي قاضية؟ أكنت على ما في يدي قادر؟ ادخل النار. ودخلوا ربنا سبحانه وتعالى النار. فالإنسان لا ينبغي أن يوزع مما لا يملك. يقولون اليهود أضلوا الكافرين بهذه الطريقة: أنتم أهدى من محمد صلى الله عليه وسلم سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله، ومن حقت عليه لعنة الله فهو الشقي الذي لا يفلح أبدا، وإن نال ما نال من جاه ومال وكل، وهذا كله من باب الحسد. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، ووريث هذه الحكمة هو محمد صلى الله عليه وسلم، ليس الكافرون، وإنما المؤمنون الذين لهم عند الله تبارك وتعالى جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، لهم فيها أزواج مطهرة، وندخلهم ظلا ظليلا. هؤلاء الأمناء على الأرض، وهؤلاء هم الذين يحكمونها والذين يؤدون الأمانات فيها. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. يا لعظمة الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم الآن كأني أراه في ساحة الكعبة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعمرها بالراكعين الساجدين الطائفين في كل زمان ومكان وآن يا رب العالمين، عاجلا غير آجل. كأنه الآن يقف صلى الله عليه وآله وسلم على الجموع، وأمامه رجل مشرك يحمل مفاتيح الكعبة قد انتزعت منه، أخذها علي رضي الله عنه، فأنزل الله تبارك وتعالى على نبيه وهو في الصلاة في داخل الكعبة: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المفتاح وأعطاه لعثمان ابن شيبة وقال: هي لك خالدة تالدة إلى يوم القيامة، لا تنزع منكم أبدا، لأن ما أعطاه الله لا يمكن لإنسان أن ينتزعه. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وهنا إشارة إلى أمانة تؤدى وحكم يعدل. أما الحكم فهو من أمراء وعلماء المسلمين على المسلمين، على الأفراد يعني. وأما الأمانة فهي إليهم، أن تؤدي الأمانة إلى هؤلاء العلماء، وأن نؤدي الأمانة إلى هؤلاء الحكام. فأما ما علينا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأما ما عليهم فأن يحكمون بحكم الله تبارك وتعالى. وتأمل لقطة سريعة في: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أسأل: لماذا لم يعطي الله تبارك وتعالى لأولي الأمر طاعة هنا مستقلة كما أعطاها لله وكما أعطاها لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر. لماذا؟
لأنها مرتبطة بطاعة الله ورسوله.
نعم، لأنها مرتبطة بطاعة الله ورسوله، فهي ليست طاعة مستقلة، وإنما هي إن هم أطاعوا الله ورسوله فنعم، وإلا فلا مباشرة. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك؟ الآيات دي كلها درس بليغ للأئمة، للأمراء، للحكام المعرضين عن حكم الله وتشريعه. وما أبعد ذلك عن صفة المؤمنين، إنها صفات المنافقين الذين يصدون عن تطبيق الشريعة، هؤلاء هم المنافقون. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، والمصائب في الدنيا وفي الآخرة تترى، نعوذ بالله عز وجل منها. أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، مع أنه أمره بأن يبتعد عنهم، إلا أنه أمره كذلك أن ينصحهم، أن يصلحهم، أن يفصح لهم صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك الدعاء منه. وهذا هو منهج التعامل مع العصاة أينما كان. ثم أسس الله تبارك وتعالى قوله: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ليعلمنا أن على الداعية أن يبذل جهده ويأخذ بالأسباب وليس عليه إدراك النتائج. فعليك أن تبلغ، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، وعليهم هم أن يسلموا لما قضيت ويأخذوا به. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، يعني الله تبارك وتعالى امتحننا بهذا الشيء اليسير وهو طاعة الله وطاعة رسوله، وأما الأشياء القاسية فإنه قد رفعها عنا، فلا إصرة ولا أغلال كما كان على من كانوا قبلنا، استجابة منه عز وجل لما دعونا به في سورة البقرة، وقد أجاب الله عز وجل ذلك. لكن هي إشارة، الإنسان المسلم ينظر إلى المكروهات اللي كان ممكن يكلف بها من قتل النفس، من إخراج النفس من الديار، ويقارن ما يفعله الآن، خلاص يهون عليه الإيه؟ يهون عليه الفعل. وده من وسائل الثبات. وأشار الله عز وجل إلى وسيلة أخرى فقال: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. هذه أيضا وسيلة من وسائل الثبات، أن يعلم الإنسان بما، أن يعمل الإنسان بما يعلم. فمن علم عمل بما علم، من عمل بما علم ورثه الله عز وجل ما لم يعلم، وثبته الله تبارك وتعالى. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. غير أنه لا يذهب عن بالنا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخرجوا من ديارهم، وأنهم قتلت منهم أنفس كثيرة، بل وقتلوا أنفسهم، حتى إن أبا بكر رضي الله عنه، وسيأتي معنا حديث مطول عن ذلك إن شاء الله في سورة المجادلة، لقي ابنه في صفوف المشركين يوم بدر فلما أسلم عبد الرحمن بعد ذلك كان يقول: يا أبتي لقد كنت أتحاشاك يوم بدر. قال: ولما؟ قال: حتى لا يصيبك سيفي. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أما أنا فوالله لو وجدتك يوم بدر لما تحرزت أن يصيبك سيفي. يعني لا يودون من حاد الله ورسوله. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. يسر ورحمة من الله تبارك وتعالى، وتثبيت من الله عز وجل، وعليه أجر عظيم جدا جدا، كعمل يسير، ومن الله الأجر الجزيل، وهذا كل فضل من الله. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اعملوا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله؟ بلى، قال صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا رسول الله، حتى أنت؟ قال: حتى أنا. سبحان الله. أيها شيخنا تفضل.
لا خلاص، نعم.
قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. فيا أيها الذين آمنوا، يعني فترتيب على ما سبق: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات وانفروا جميعا، وإن منكم لمن ليبطئن، اسعوا في مرضات الله ولو كان فيه هلاك النفس كما تظنون فإنه ليس كذلك إنها نعم الحياة، واحذروا المثبطين عن الطاعة من المنافقين الذين إذا أصابكم فضل من الله قالوا يا ليتنا كنا معه، وإذا أصابكم مصيبة ابتلاكم الله بها قال: قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. فهو يسر بغيبته إذا أصبتم، وهو يفرح وهو يتمنى أن لو كان معكم إذ غانمتم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. قاتلوا، لماذا لا تقاتلون؟ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. كان ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه رضي الله عنهما لما كان يقرأ هذه الآية كان يقول: وأنا والله كنت منهم، أنا وأمي كنا من هؤلاء المستضعفين. فلمحة تانية القرآن يؤكد على يعني أن هذه الأمة التي تحمل منهج الله تبارك وتعالى وتدافع عنه ضد الأفكار، منهج ربنا اللي في البقرة تدافع عنه ضد الأفكار الملتبسة في آل عمران، منهج يحمل الخير للجميع، حتى إنه يأخذ بيد المسكين وابن السبيل والضعيف في كل مكان، ومنهم هؤلاء الذين كانوا في مكة من وراء المهاجرين. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. الجهاد في سبيل الله من أثر الإيمان، كما أن الجهاد في سبيل الشيطان هو من أثر الطاغوت. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم بداية الإسلام كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة، وهذا أيضا تدريب على أن الإنسان يجود بجهده في الصلاة، يجود بجهده في الزكاة، حتى يطلب منه أن يجود بنفسه، فمن جاد في الأول والثاني فهو في الثالث أجود، وأما من لم يفعل ذلك ولا ذلك فإنه لا شك كالمنافقين الذين سنلتقي معهم في نهاية هذا الجزء، لا يقومون إلى الصلاة إلا وهم كسالى ولا يذكرون الله إلا قليلا. مما يخاف الإنسان إذا ما دعي إلى الجهاد؟ يخاف من الموت. طب ما أينما تكونوا يدرككم الموت، هذا المتاع الذي يحرص عليه الإنسان في الدنيا هو قليل، لا بقاء له ولا دوام، والحذر لا ينجي من القدر، في أي لحظة يمكن أن تفارق ذلك المتاع. ثم رد الله تبارك وتعالى شبهة تعلق بقلوب المؤمنين في كل زمان ومكان، قال: وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك. الدين فيه المحة، الدين فيه الفتن، الدين فيه البلاء، الطريق ليس مفروشا بالورود، إنما فيه وفيه، فيه المثبتات اللي هي أشهى من أي طعم في الدنيا مأكول ومشروب، وفيه كذلك المحن التي تزلزل القلوب. فالإنسان ليكن على ذكر بذلك، ولا تأتي بهذه المحن، لا تأتي هذه المحن إلا بالخيرات، ولا تأتي بها إنك التزمت فنزلت على رأسك، لا، إنما عليك الاستقامة وعلى الله تبارك وتعالى التثبيت. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، اكفنا نفسك والباقي إن شاء الله لا تقلق منه. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. الطاعة مطلوبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه هو الذي يبلغ عن الله، وطاعته طاعة لله عز وجل، وهذا كله مذكور مزبور في القرآن الكريم، فتدبروه. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وتدبر القرآن واجب من الواجبات. أفلا يتدبرون، وهناك في سورة محمد يقول الله تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال أفلم يدبروا القول، وهكذا. ومن تدبر القرآن أنك ترجع القرآن، ترجع القضايا التي تحدث والنوازل التي تصيبك إلى من يستنبط من هذا الكتاب، لأنه يعرف كيف يتعامل معها. إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، يعني إلى الكتاب والسنة، وإلى العالمين به لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ترياسوا في نقل الأخبار، التريس في نقل الأخبار من صفات المؤمنين، من صفات المؤمنين. دقيقتين على إيه؟ الغرفة؟ طيب، الله المستعان. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. هذه فيها أعظم العظة والعبرة من نبينا صلى الله، من الله تبارك وتعالى لنبينا ولنا. فقاتل في سبيل الله، يعني قاتل ولو كنت وحدك. وفي الأثر لا تستوحش لقلة السالكين، ولا إيه، ولا تغتر بكثرة الهالكين. أنا مش فاكر أول الأثر ده، لو حد فاكره يفكرنا به. عليك بإيه؟ عليك بطريق الهداية،
طريق الحق.
أيوه، عليك بطريق الحق، ولا تستوحش
الحق ولو قل السالكون،
ولو قل السالكون، وإياك وطرق الضلالة ولو كثر الهالكون. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. وكأن هذه الآية بعد الآية الأولى معناها أيضا، لكن لا تمشي وحدك، حاول أن تشفع في غيرك ليأتي معك، في الخير لا في الشر. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، كل تحية. عود نفسك، جاز الإحسان بالإحسان، جل سيجازي العباد على كل هذا. فماذا أعددت للقاء الله؟ هذا هو السؤال المحوري في حياة الناس جميعا، ولا ينبغي الإنسان أن يغفل عنه. فإن الحديث الذي حدث به حديث كله صدق، لا يمكن أبدا بأي حال من الأحوال أن يجد الإنسان خلافه في الحياة أو في الممات. وهذا كله يعود نفعه إليك لا إلى أحد. ليس أحد أصدق من الله تبارك وتعالى حديثه، كل حديث يعارضه اعلم بأنه حديث باطل. فما لكم في المنافقين فئتين، قد أخبر الله تبارك وتعالى أنهم كذلك، فلا ينبغي أن تلتفتوا إلا ما سوى ذلك. من أصدق من الله حديثه؟ والله أركسهم بما كسبوا. مرة أخرى الآيات تشير إلينا إشارات تفزع القلوب. والله أركسهم بما كسبوا، يعني الركس، يعني الانقلاب، يعني الارتداد، يعني أن يعني يعود الإنسان إلى الكفر، لا يكون إلا بما كسبت يد الإنسان. الأعمال أيها الأحباب تتوالد، فمن عمل خيرا عمل الأخير، ومن عمل حسنا دعاه إلى الأحسن، الحسن يأتي بالأحسن والسيء يدعو للأسوأ، أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، كما قلنا لا تغتر بكثرة الهالكين، ومن ظهرت دلائل نفاقه فابتعد عنه، تبرأ منه، اتركه لشأنه، ما عليك ما له عليك إلا النصح، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لكن طبعا إذا أديت ما عليك من النصح. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء. وإذا كان الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي بالشيء نهي عن الشيء أمر بضده، فاتخذوا من الصالحين أولياء، فإن هؤلاء يودون أن لو كانوا صحبتكم إلى الجنة، وأما الآخرون فود الكافر لو كفر الناس جميعا. ثم يبين الله تبارك وتعالى شيئا من العلاقة بين المؤمنين وغيرهم مما كان قبل الهجرة وبعد الهجرة، سواء كان مع المسالمين أو مع المحاربين، وما يحصل نتيجة ذلك من قتل خطأ أو قتل عمد أو قتل تشهي. فأما قتل الخطأ فذكر الله تبارك وتعالى في قوله: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ومع أنه خطأ فليس كل خطأ مغفور من كل وجه، انتبه لخطواتك، ففيها تحرير رقبة، وفيها دية مسلمة إلى أهله، فيها صيام شهرين متتابعين إن لم تجد التحرير، وقتل العمد ذكره الله تبارك وتعالى في قوله: ومن يقتل متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقد استمسك ابن عباس رضي الله عنهما بأن هذه الآية لم ينسخ شيء في كتاب الله تعظيما منه، إلى أن الإنسان لا ينبغي أن يقتل أخاه الذي تأكد أنه مؤمن هكذا دون أن يكون له سبق حل بذلك، بأن يكون قتل له وقد أذن له في قتله الحاكم. فالقصاص مثلا، لكن ما سوى ذلك لا يمكن أبدا، وطبعا القصاص بيد الحكام. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، هذا هو قتل التشهي، قتل خطأ، قتل عمد، قتل التشهي، نلقى إنسانا فيجد معه غنيمة فيلقي عليه هذا الإنسان السلام، السلام عليكم، فقلنا ما قال لنا السلام إلا لكي ينجو منا تقية، فقتلوه أخذوا ما معه. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. وبعدين: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. وديت تربية عظيمة جدا تليق أن تقل المعلمين مع التلاميذ، تقل الممتحنين مع الممتحنين، تقل أهل الحق عموما. فأهل الحق هم أرحم الناس بالخلق، أرحم الناس بالخلق. تبينوا، تثبتوا، هذه قاعدة عظيمة في التعامل مع الناس، فينبغي أن يكون الإنسان عليها، لأنها هي الحكمة. فمن علامة حكمة العبد أن يتثبت ولا يتعجل. وليس في هذا مذمة لمن يطلبون المغانم أبدا، ولا في مذمة لمن يطلبون، لمن يخرجون بأنفسهم ابتغاء رضوان الله عز وجل في الجهاد. ولهذا أتبعها بقوله: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، درجات منه ومغفرة ورحمة. والمتخلفون عن ذلك، والمتخلفون أيضا عن المجتمع المسلم مومون: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. هؤلاء الذين بقوا في مكة، إن كان الله تبارك وتعالى قد عذر المستضعفين بقاء فيها، فما بال الآخرين الذين لم يكونوا كذلك، بل كان من قولهم أنهم مستضعفون. ليس كل ضعف معذور صاحبه، ليس كل ضعف معذورا صاحبه. قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة؟ كان بيدك أنك تهاجر، إنسان رجل قوي. الكلام ده للنساء، الكلام ده للأولاد، كل منطقة، كل حي، كل بلد تعيش فيها مستضعفا لا تستطيع أن تظهر دينك ولا تستطيع أن تعمل بما أمرك الله عز وجل، اتركها إلى غيرها. في أرض الله واسعة، وده دليل على هجران الأرض والناس الذين يتعاملون بالمعاصي. وقد امتد الأذى، وقد امتد السوء بهؤلاء إلى أن خرجوا مع المشركين يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في بدر. أي عذر يمكن أن يكون لهؤلاء؟ ولذلك قال الله عز وجل: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذه ردة إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، رغم العلم بها سابقة، إلا أن الله تبارك وتعالى كررها في هذا الموضع للدلالة على أن هؤلاء السابقين كانوا يستطيعون حيلة، وأما النساء هنا فلا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك الآخرين عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وكل عسى وكل لعل في القرآن الكريم هي على القطعي، يعني ليست للترجي وليست للإيه وليست للتمني، بل هي على الإيه، كل عسى وكل لعل في القرآن الكريم فهي محققة من الله تبارك وتعالى، وليست إيه وليست مثل ما تخرج من الناس. ثم ضرب الله تبارك وتعالى مثلا لهؤلاء الذين كانت في يدهم الحيلة للخروج إلى الجهاد وإلى النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة وإلى المجتمع المسلم وتأخروا، ضرب لهم مثالا برجل ضعيف جدا كان اسمه جندع بن ضمرة الليثي، وكان مريض، ومع ذلك طلب من بناته، لم يكن له أولاد، أن يجهزوه للهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانوا يكلمونه خشية عليه أن يموت في الطريق، فقال: والله يعني حتى ولو مت في الطريق فجهزوني. فجهزوه، فلما كان في بعض الطريق أدركه الموت، فأخبر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم به ذلك، أن ذلك الإنسان العظيم وهو في الطريق أحس بموته، فضرب بكف على كف وقال: اللهم هذه بيعتي لك، ثم ضرب مثلها وقال: اللهم هذه بيعتي لنبيك، ثم قال: اللهم بلغ عني نبيك ما أنا فيه. فوقع أجره على الله تبارك وتعالى، وأخبر الله به ليس نبيه فقط، وإنما أخبر به الناس إلى يوم القيامة. وأرسى بهذا ربنا لنا قاعدة أن كل من نوى خيرا ولم يدركه فهو موفيه عز وجل إياه توفية الكريم لما يلتزمه. الله عز وجل كريم، رغم أن هذا الإنسان لم يصل إلى مقصده، لكن بحسبك أيها السالك، بحسبك أن تموت على الطريق، بحسبك أن تكون سائرا عليه، ولو كنت تسير بسير السلحفاة، ليس المهم أن تصل إلى نهاية الطريق، المهم أن تكون عليه، أن تثبت عليه كما قلنا. فإن الله عز وجل أجر الكريم، فإن الله الكريم أجر عادته بكرمه، أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. سفر وسفر، ويعرض للإنسان في السفر مشاق، فيأتي التيسير من الله تبارك وتعالى، وهذا من مظاهر التيسير. سبق قبل هذا التيمم، والآن القصر للصلاة، وأيضا صلاة بهيئة مخصوصة وردت في صلاة الخوف، هذا أيضا من التيسير. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، كونوا على حذر، لا تغفلوا، خذوا حيطتكم، الصلاة يسامحكم الله تبارك وتعالى في شيء منها، لا مشكلة، لكن إذا قضيتم الصلاة أكثروا من الذكر، كانت جوارحكم قبل ذلك مشغولة بالأعداء، الآن اللسان لا يكلف إلا النطق وهذا لا يشغل، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا. وما يصيبكم في هذه الحروب فلا تظنوا أنه بهوان يعني بكم من الله تبارك وتعالى، ولا تهنوا في ابتغاء القوم، انظروا إلى ألمهم كما تنظرون إلى ألمكم. تجد الإنسان ربما مثلا يكون طبيب، ربما يكون مهندس معادن، ربما يكون يعني أي شغل من الشغل المادي الذي يكفيه، ومع ذلك يهجر وطنه تجد ترك القارة البيضاء وجاء إلى القارة السوداء يكفر أهلها بالله، يحيد يسقط الحنفاء من أعالي القمر إلى قعر جهنم، ينصرهم ويردهم إلى وثنية خبيثة، وتجد المسلم يستقل جهده في مرضات الله تبارك وتعالى، إما بكلمة يقولها هنا أو بدرس يذكر به هناك. فلا شك إن يعني الإنسان إذا قارن سعي أهل الباطل في باطلهم وقارن ما هو فيه من ألم، فلا شك إن هو سيرى صبرا في ذلك عجيبا عند أهل الباطل، أفلا يصبره ذلك. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. يعني لا ينبغي إن الإنسان يحامي عمن ظهر نفاقه وفسوقه. وهذه الآيات نزلت في رجل من المسلمين لكنه كان منافق، افترى على رجل من اليهود، فنزلت هذه الآيات كلها تنصف اليهودية على ذلك الذي يدعي أنه مسلم، وتأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بالحق، أن لا يقف إلى جوار الخائف، أن يستغفر الله تبارك وتعالى من أن يكون قد جاء في قلبه أو جاء في قلب واحد من المسلمين ذلك، وأن لا يجادل أبدا عن هؤلاء الخونة، ويخاطب هؤلاء وأمثالهم: تريدون أن تستخفوا، استخفوا من الله، الله أحق بذلك، أما من الناس فلا يكن ربك سبحانه وتعالى أهون الناظرين إليك. يريد الله عز وجل أن يقول لنا في هذه الآيات: وإن كان هؤلاء أهل معاداتكم إلا أنكم ينبغي أن تنصفوا مع المحق منهم، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. باب التوبة مفتوح مهما كانت الإساءة، فعظم الذنب لا يمنع من مغفرة الرب، فتعالوا وهلموا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. هذه إشارة إلى أن الأخذ بتعاليم الله تبارك وتعالى هي أعظم وسائل الثبات، وأن يدع الإنسان اللغو من القول. ولذلك عقبها بقوله: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ما من خطوة أحب إلى الله عز وجل أيها الكرام من خطوة إصلاح ذات البين، ومن أصلح بين اثنين كتب الله له براءة من النار، كما يقول أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه على ما أتذكر هو أبو الدرداء. فالإنسان يشغل نفسه بهذا الأمر بالصدقة، الأمر بالمعروف، الإصلاح بين الناس، ومن فلك فله أجر عظيم. وقد سبق وقلنا إن الأجر العظيم كما يقول أبو هريرة: من ذا الذي يقدر ذلك الأجر إذا قال الله عز وجل عنه عظيم. خمس دقائق لو أحد له سؤال فيما سبق اتفضلوا. وقد خيل إلي أن الحزب لم ينتهي فوقفت عند هذا، اللهم استعان.
مولانا معلش حضرتك قلت أن لعل وعصر في القرآن الكريم تفيد القطعية صح؟
نعم، هي تحقق، تحقيق، فربنا عز وجل يرجو من يتمنى من لا، لعل تحقيق، لعلكم تفلحون يعني تفلحون إن شاء الله. نعم
هكذا، ولكن يعني إذا كان الكلام لله سبحانه وتعالى مش للبشر.
نعم إذا كان الكلام لله، لكن إذا كان لعلكم تعقلون يعني إن كنتم تعقلون كثير من نجواه. بسم الله. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية عظيمة جدا، موقعها من الإسلام كبير. الإمام الشافعي رحمه الله استخرج منها أن الإجماع حجة وأنه لازم لجميع المؤمنين ينبغي أن يلتزموا به، ولا يخرج أحد على إجماع الناس ولا على إجماع أهل العلم خاصة. وموقعها موقع عظيم جدا بعد قوله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم، وقبل قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقوله عز وجل إن يدعون من دونه إلا إناثا. وهذا الموقع يدل على إيه؟ على مكانة يعني وحدة الأمة على العمل الصالح وبعيدا عن سخط الله تبارك وتعالى. ذكر الله عز وجل في الآيات بعدها أفعال الشيطان مع بني آدم ليضلهم عن طريق الله عز وجل، لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ويسأل الإنسان نفسه في هذا الموضع، هل أنا من نصيب الشيطان أم من نصيب الرحمن؟ فإنما هما فريقان لا ثالث لهما، فإما أن يكون الإنسان من أولياء الرحمن وإما أن يكون من أولياء الشيطان. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، مراكب الأماني اللي مرت بنا أكثر من مرة في أكثر من موضع، ركبها اليهود والنصارى، وركبها فريق من المسلمين المنافقين، وركبها الكافرون، ويركبها كثير من المسلمين كل حين، حتى إن في السورة تكرر من الله تبارك وتعالى النهي عن هذا، كما نهى الله تبارك وتعالى النساء أن يطلبوا مكانة الرجال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فحاول تحافظ على عمرك واحذر عليه الضياع من أنك تمضي في غرور الشيطان والأماني. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. وأما المؤمنون الذين عملوا الصالحات وهو ده هو سبيل الفوز، إيمان وعمل صالح. ليست المسألة كما قلنا كثيرا بالأماني، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، أي ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. أمال إيه قبلها؟ والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم، وبعدها من يعمل سوءا يجز به. يعني مسألة إيمان وكفر، مسألة عمل صالح وعمل سيء. وهذه الآية هي أشق آية في كتاب الله تبارك وتعالى برأي صديق الأمة الأكبر رضي الله عنه وأرضاه. كان أبو بكر يقول أشق آية في كتاب الله قوله من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ونصيرا. وأرقته لدرجة أنه سأل فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه رأى إكثار أبي بكر بشأنها، فقال يا أبا بكر ألست تمرض؟ هذا من الجزاء. ألست تجوع؟ هذا من الجزاء. ألست كذا وكذا؟ يعني يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول إن الإنسان يجازى، الإنسان المسلم يجازى في نفسه بالسيئات التي يفعلها، ومن رحمة الله أنه يعجل له بذلك في الدنيا كما قال صلى الله عليه وسلم، فمن عوقب به فهو كفارة له، فهو كفارة له. يعني كل ما أصاب المسلم من هم ولا حزن ولا حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفة واتخذ الله إبراهيم خليلا. على هذا الطريق فامضوا حتى تصلوا إلى جنات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهنا التعبير عظيم جدا، فمن يلحظ معايا الآية دي في تعبيرها بالفعل، الأفعال اللي هنا نوعها إيه؟ أحسن، أسلم، اتبع،
أفعل تفضيل،
أفعل كلها ماضية. أحسن، أسلم، اتبع، يعني كأن العمل مفروغ منه لا عودة فيه ولا رجعة. حزم المسلم أمره وحزم أمتعته ولن يتراجع أبدا مهما كان. كل شيء الآن خلفه يدفعه إلى غاية واحدة، وهي أن يسلك طريق الله تبارك وتعالى. وفي هذه الإشارة إشارة إلى أو مفتاح لفهم قوله عز وجل واتخذ الله إبراهيم خليلا. لماذا؟ لأن إبراهيم كان كذلك، إبراهيم كان كذلك، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، يعني انتهت المسألة، أتمهن يعني ما فيش تراجع، ولو كان الذي أمامه الأب، ولو كان الذي أمامه النمرود، ولو كان الذي أمامه الدنيا كلها، فإن إبراهيم مستمر في غايته لن يتراجع عنها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يبين يعني لنا مكانة إبراهيم في الدنيا ومكانة إبراهيم في الآخرة، لما أخبر في القرآن عن مكانة إبراهيم، ودي موجودة، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، وإحنا نفسنا دعوة إبراهيم، وهو قال صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم، أدى مكانة النبي إبراهيم في الدنيا. وفي الآخرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أول من يكسى يوم القيامة خليل الله إبراهيم، أول من يكسى يوم القيامة خليل الله إبراهيم، يعني الخلق معروف أنهم كلهم سيكونون عرايا يوم القيامة. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. ويستفتونك، وهذه الآيات أيضا تأكيد على المستضعفين من النساء والولدان، خاصة اليتامى، وكذلك بعدها وصية بالمرأة والإحسان إليها وعدم الشح معها، حتى لو كان فيه بين الرجل والمرأة نشوز من ناحية المرأة، إعراض من ناحية الرجل. الصلح خير أحب إلى الله من الطلاق، وإن كان فالمسامحة والإحسان والتقوى، اقلعوا الشح والبخل من النفوس، لأنه خلق رديء، خلق رديء دنيء. ثم أوصى الله تبارك وتعالى بوصايا تكون بين الرجال وبين النساء، وأخبر عز وجل في النهاية بقوله إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، وكان الله سميعا بصيرا. هذه يعني لمحة من الله عز وجل، لأن الناس يأخذوا كتاب الله ومنهج الله بقوة ويقوموا عليه ولا يعدلوا عنه ولا يميلوا فيه، كما قال صراحة بعدها كونوا قوامين بالقسط، فإن من أهم صفات المسلم القسط العدل، حتى ولو كان ضد النفس، حتى ولو كان ضد الوالدين، حتى ولو كان ضد الأقربين. إياكم واتباع الهوى، لا تتبعوا الهوى، ودائما على الطريق جددوا إيمانكم حتى لا تهزمكم أنفسكم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فالمؤمن يحتاج إلى الإيمان، ولا يمكنه أن يتخلى ويستغني عنه في يوم من الأيام أو لحظة من اللحظات. جددوا إيمانكم. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال بلا إله إلا الله، إن الإيمان لا يصدأ في القلب كما يصدأ الحديد. قالوا وما جلاؤها يا رسول الله؟ قال جلاؤها لا إله إلا الله. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. اطلب العزة من جناب الله، هذا تهييج من الله تبارك وتعالى لقلب المؤمن ألا يطلب العزة وألا يستعلي إلا بالله. وهنا آية عظيمة، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير. في مقابل هذه الآية آية في سورة الأنعام، نقارن بينهم إن شاء الله لما نأتي لسورة الأنعام، لكن هنا ننتبه إلى أن السورة مدنية بخلاف الأنعام مكية، وإنكم إذا مثلهم وإن كان هناك ألف أعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، واكتفى بهذا ولم يؤاخذ الله عز وجل القاعدة معهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ماذا فعلوا يا رب؟ هذه المجالس كانت مجالس طعن في ملك الملك سبحانه وتعالى، فلذلك حبسهم الله عز وجل جميعا في سجنه. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقد قدم الله المنافقين لشدة خطرهم، وربنا تبارك وتعالى إن ما يصيبه المسلمين فتح لأنه أمامهم إلى يوم القيامة، وأما ما يصيبه الكافرون فمجرد نصيب. ثم قال عز وجل يحذر من المنافقين مرة أخرى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. هذه صفات الكسى، الخداع، قلة الذكر، المكر، هذه الصفات صفات سيئة لا ينبغي للإنسان أن يعني يتحلى بها، وينبغي للإنسان أن يبتعد عنها. إن ولا يوالي أهلها، لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، جزاء من جنس العمل، كما سفألوا إلى أسفل الصفات كذلك لهم أسفل الأماكن. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، لأن الله تبارك وتعالى يفتح باب الرحمة واسعة، رحمة وسعت كل شيء، سبقت رحمته غضبه. الله أرحم بعباده من هذه أو من الأم بولدها. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. أصلا أنتم خلقه، أنتم بناؤه، أنتم صبغته، وليس أحد أحب إليه العذر من الله تبارك وتعالى. إن تعتذروا إليه فإنه يقبلكم ولا يردكم أبدا. انتهى الجزء وانتهيت من الكلام، ولو أن حد عنده سؤال يتفضل.